بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنا في تنبيه صفحة 25 عندك يا محمد، عند باب قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقوله ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه، قالت عائشة. هذا وهم من ابن كثير رحمه الله. هو قالت حفصة، هي حفصة رضي الله تعالى عنها، ليست عائشة كما جاء في صحيح مسلم، رقم الحديث في صحيح مسلم 733. قل هذا وهم من ابن كثير رحمه الله، جاء في صحيح مسلم عن حفصة، جاء في صحيح مسلم عن حفصة رضي الله تعالى عنها برقم 733، أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. هذا قول حفصة لا قول عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا فقط نريد أن ننبه عليه. طيب، القراءة نقرأ بها من إمامها يا محمد؟ قراءة عاصم. احسنت. الراوي عن عاصم من هو؟ من الذي روى هذه القراءة؟ عاصم حفص شعبة، ونحن نقرأ برواية حفص. من طريق ماذا؟ من طريق الشاطبية. انتبهوا، من طريق الشاطبية، ان هناك طرق اخرى نحن ما نقرأ بها، نحن نقرأ بطريق الشاطبية. مفهوم؟ والشاطبي من هو؟ ما اسم الشاطبي؟ هناك كثير ممن يسمى بالشاطبي، هناك الشاطبي الذي في صاحب الاعتصام، لا ذاك ابن الجزري. هذا الشاطبي ما اسمه؟ القاسم بن فر. امس اخذنا ترجمه مختصره عنه، القاسم بن فر رحمه الله تعالى، ولم يسلم رحمه الله من انتقادات، ذكروا عنه انه له تمشعر، عنده تمشعر يعني في العقيدة على مذهب الأشعرية صلى الله عليه وسلم. ذكر في قصيدته عقيلة الأطراد، اسمها عقيلة الأطراد، في بداية القصيدة ذكر سبع الصفات التي يمشي عليها الأشاعر. عقيلة الأطراد، عقيدة الأطراد. طيب، أخذ عاصم القراءة عن من؟ عن من أخذ القراءة عاصم؟ هذا سهل جدا، ما تحفظون حتى يستنجد لي شيء. عاصم أخذ القراءة عن من؟
أخذها عن المدرب، حدث عن المسجد.
أيوه، وثاني؟
وأخذها عن علي بن طالب.
مباشرة؟ لا، ما لحق عاصم، ما لحق
عن عبد الرحمن السلمي،
عن أبي عبد الرحمن السلمي.
عن علي.
أيوه، عن علي رضي الله تعالى. وعن عبد الله بن سعود مباشرة من؟ زر بن حبيش رضي الله تعالى عنهم، أي عن الصحابة، ورحم الله زر وأبي عبد الرحمن السلمي. حفص الراوي عن عاصم ما اسمه؟ حفص بن من؟ حفص ابن سليمان بن المغيرة الأسد الكوفي. موجود عندك يا موجود كل شيء، موجود كل شيء، أنت مقراج عندك ها؟ موجود الأسئلة التي أسأل موجودة عند الكتاب. اللهم إلا إذا كانت فائدة أعطيته خارج الكتاب نسأل عنها، من أجل ماذا؟ أن ترسخ الفائدة. طيب، أبو عمر رحمه الله قال فيه العلماء إنه أعلم الناس بقراءة عاصم، من يحفظ شطر بيت الشاطبي. وحفص وبالإتقان كان مفضلا، كان مفضلا حفص بالإتقان رحمة الله عليه. والراوي الثاني أبو بكر شعبة ابن عياش الكوفي الأسدي. والطريقة نقرأ بها نحن ما هي؟ الطريق هي طريق عبيد ابن الصباح، هي طريق عبيد ابن الصباح. القراءة الصحيحة كم أركان؟ كم أركان القراءة الصحيحة؟ كم لها أركان القراءة الصحيحة؟ القراءة الصحيحة لها أركان، الصلاة لها أركان، إذا اختل ركن من أركان الصلاة صار باطل. مثال ذلك ركن الصلاة مثلا القيام، القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة. اللهم إلا إذا كان الإنسان عاجز أو مريض، كما في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، كان فيه باسورا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا شيء آخر، أما القادر على القيام إذا صلى قاعدا في الفريضة فصلاته باطلة، صلاته باطلة، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. كذلك صلاة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. الآن هذه القراءة نجد نقول هذه قراءة، يعني هذه هذا كلام الله تبارك وتعالى، ها؟ له أركان. ما هي أركان؟ صحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما فائدة؟ موافقة وجه من أوجه اللغة العربية الصحيحة، وموافقة رسم أحد المصاحف العثمانية، ولو احتمالا، وضربنا مثالا على كلمة ملكي، فنافع ومن وافق نافع يقرؤون ملكي يوم الدين بدون ألف، وعاصم ومن وافق عاصم كيف يقرأ؟ مالكي بالألف. فقراءة الحذف يعني بدون ألف توافق الرسم العثماني تحقيقا، لأنها ما كتبت ألف، مالكي نقرأ ميم لام كاف مالكي، وقراءة مالكي بالألف تحتمله تقديرا. هذا معناه، والله تعالى أعلم. اليوم إن شاء الله تعالى بداية في علم التجويد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله وفقه الله تعالى مبادئ علم التجويد في الحاشية، وقد جمعها بعضهم، يعني مبادئ كل فن ليس فقط علم التجويد، مبادئ كل فن. قال إن مبادئ كل فن عشرة، هذه مبادئ، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد يعني التعريف، والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم والاستمداد، حكم الشارعي. عندكم الشارع خطأ، حكم الشارعي، حكم الشارعي صحيح، حكم الشارعي مسائل. هذه هي العشر، هذه هي العشر، يعني الحد والموضوع والثمرة والفضل والنسبة والواضع والاسم والاستمداد وحكم هذا الفن، حكمه يعني ما هو حكم الله عز وجل فيه. مسائل، مسائل يعني مسائله، ستأتي إن شاء الله كلها بإذن الله عز وجل في الكتاب. والبعض بالبعض اكتفى، يعني البعض اكتفى ببعض هذه المبادئ، لم يذكرها عشرة كلها، إنما ذكر مثلا خمسة أو ذكر تسعة ذكر ثمانية. قال ومن درى الجميع حاز الشرف. طيب، ينبغي لكل طالب فن قبل أن يدخل في الفن أن يعلم هذه المبادئ. لماذا؟ من أجل أن يتصور هذا الفن، لأن مبادئ الفن إذا مثلا علمت ثمرة هذا الفن، أو لا تعرف حد هذا الفن، على ماذا يتكلم هذا العلم، على ماذا يتكلم هذا العلم. طيب، ثم بعد ذلك تعلم الموضوع والثمرة، ثمرته ثم فضله، هذه كلها تحفزك إلى الاجتهاد فيه. طيب، وجماعة الخضر كذلك بقوله مبادئ أي علم كان حد موضوع، كان حد موضوع وغاية مستمد أو مستمد، مسائل نسبة واسم حكم، وفضل واضع عشر تعد. ذكر الخضر رحمه الله، ذكر هذا شيخنا أبو محمد عبد الوهاب الشميل في شرحه علم الأصول، الأصول من علم الأصول للعثيمين رحمة الله عليه. أولا تعريف علم التجويد. التجويد لغة التحسين، التحسين لغة. طيب، وهو مصدر لجود، الذي كتب خطأ هكذا، اللام تكون خارج وجود تكون بين قوسين، مفهوم؟ جود بين قوسين، يعني اللام هكذا لوحدها وجود بين قوسين، يعني مصدر لفعل جود. طيب، الشيء يقال جاد الشيء جودة وجودة صار جيدا، وأجدت الشيء فجاد، والتجويد مثله. هذا في لسان العرب مادة جودة، مفهوم؟ يعني الآن التجويد هو مصدر لفعل جودة، جودة يجود تجويدا، أو يقال جودة وجودة بمعنى صار جيدا، وفي اللغة يطلق على التحسين. واصطلاحا، وهذا الذي يهمنا نحن في علم التجويد، واصطلاحا هو إخراج كل حرف من مخرجه، هذا المطلوب، هو إخراج كل حرف من مخرجه، وإعطاؤه حقه ومستحقه من الصفات. ثم نشرح ما هو حق الحرف. إلى هنا انتهى التعريف، مفهوم؟ هو إخراج كل حرف من مخرجه، ويعطاؤه حقه ومستحقه من الصفات. قد يسأل سائل ما حق الحرف؟ فالجواب: فحق الحرف هو صفاته اللازمة التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال، مثل الهمس والجهر والقلقلة والشدة وغيرها. هذا عبارة عن أمثلة. هو صفاته اللازمة التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال. سيأتينا في أسماء الكتاب أن عدد الصفات اللازمة 17 صفة. 17 صفة. طيب، أما مستحق الحرف فهو صفاته العارضة التي تعرض له في بعض الأحوال وتنفك عنه في البعض الآخر لسبب من الأسباب. يعني هناك سبب من أجل أن اتصف هذا الحرف بهذه الصفة، مثل التفخيم والترقيق والإدغام وغيرها. وهذه عددها 11 صفة. 11 صفة ستأتينا إن شاء الله تعالى أثناء الكتاب. مثال: مثلا الصفة العارضة، مثلا لفظ الجلالة، تسمع القارئ يقول بسم الله، لماذا اللام هنا مرققة؟ بسم الله. طيب، ولماذا مثلا يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ هناك فرق في القراءة، صح؟ اللام في الأولى كانت مرققة بسم الله الله، وفي الثانية الله لا إله الله. لماذا ما قال الله؟ كنا في الجزائر ندرس عند أخ التجويد، فأخبرنا هذه القصة مضحكة. أحد الإخوة الأعاجم قال كان يدرس عند أحد القراء في الشام، فوصل في الحلقة هكذا يقرأ، فوصل الدور إلى هذا الأعجمي، هذا من شاد، شاد هذه منطقة يعني من الأعاجم، فقال له اقرأ. فقال هذا الأعجمي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أعوذ. فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: يا أخي قل أعوذ بالله من الشيطان. قال: لا يا أستاذ، أعوذ بالله، الله عظيم كبير والشيطان صغير. قال: الله، لنفخمها لأن الله عظيم كبير، أما الشيطان الشيطان لا يستوي. أنت بارك الله فيكم. يعني الآن ما السبب في لفظ الجلالة في ترقيق اللام لفظ الجلالة؟ لأنها سبقها كسر، ها، بسم الله سبقها كسر. أما في الثانية الله لا إله ما سبقها كسر، إنما فتح. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن لام لفظ الجلالة ترقق إذا سبقت بكسر فقط. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. وفخم يعني تفخم لفظ اللام لفظ الجلالة، أي إذا سبقت بضم أو بفتح. بمعنى هذا المفهوم المخالف لهذا البيت أنها إذا كان ما قبلها مكسور ماذا يفعل لها؟ ترقق. مفهوم هذا. قال ابن الجزري رحمه الله: أما التجويد فهو مصدر جود تجويدا إذا أتى بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة من الجور في النطق بها، ومعناه انتهاء الغاية في إتقانه وبلوغ النهاية في تحسينه. فالتجويد هو حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله، وإحقاقه بنظيره، وإشباع لفظه وتلطيف النطق به على حال صيغته من غير تعسف ولا إفراط ولا تكلف. قال الداني رحمه الله، ما اسم الداني؟ أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان، دائما أذكره. شوف هؤلاء يعني ينبغي أن يعلموا أنهم أعلام في التجويد، هؤلاء أئمة في التجويد. أبو عمرو الداني، الشاطبي، ابن الجزري، هؤلاء يعتبرون يعني من أئمة علم التجويد. اسمه عثمان بن سعيد بن عثمان، توفي سنة 444 رحمة الله عليه. هو صاحب كتاب التيسير، صاحب كتاب التيسير في القراءات السبع، وله كتاب اسمه التحديد كذلك، التحديد. عثمان بن سعيد بن عثمان. قال الداني رحمه الله: ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه. على هذا يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في التجويد: والأخذ بالتجويد حتم لازم. والآن هذا الكلام كنا نتكلم به مثلا، ماذا نظمه في أبيات الجزري؟ والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثمه، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة القراءة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في ناظره كمدده مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذا الكلام الذي قرأناه الآن كله نظمه في هذه الأبيات، نظمه في هذه الأبيات. قال الشيخ المقرئ محمود خليل الحصري رحمه الله، وهذا في الطبعة الثانية، كل واحد فيه في الطبعة الثانية اقتصد فقط على التجويد لغة واصطلاحا وخلاص، يرحمك الله. الشيخ المقرئ محمود خليل الحصري رحمه الله ولد سنة 1335 وتوفي سنة 1401 من الهجرة، موجود عندكم. طيب، وأخبرني شيخنا يحيى حفظه الله تعالى أن الحصري رحمه الله كان يحلق لحيته ولم يكن على منهج السلف رحمة الله عليه. أما في التجويد فمقرئ حقا، فمن المقرئين القدامى أحسنهم، ونقول من أحسنهم الحصري رحمه الله تعالى، قراءته سلسة وطيبة حتى تسمع المخارج وتسمع الصفات، ما هناك تمصيد كما العفاس الآن، تقول يغني والله، تقول كأنه يغني نسأل الله العافية. العفاس قبل أن يتحذر مع الإخوان المفلسين عنده قراءة، والله يا إخوان ما تشد عنها. كان في الجزائر كنا يعني كان لما خرج القرص الأول له في قراءة القرآن تسمع قرآن صدق. أما الآن يا أخي تقول ما أدري ماذا يقرأ هذا الرجل، هذه موسيقى ما أدري شيء، نسأل الله العافية، يعني ما أعطوا القرآن حقه الحزبيون هؤلاء نسأل الله العافية، فخربوا العفاسي. راشد العفاسي اسمه هذا، مشاهد راشد العفاسي مدرسة. أيوة، قال الشيخ المقرئ محمود خليل الحصري رحمه الله في أحكام قراءة القرآن الكريم، له كتاب اسمه أحكام قراءة القرآن الكريم، لا بأس به في أشياء تنتقد عليه في الداخل، مثل قوله على الصفير أن الصفير يشبه أصوات الحيوانات، وهذا لا يجوز. الله تبارك وتعالى أكرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات، وهو يقول صوت الصفير مثلا الصاد يشبه صوت الصرصور، صوت الزاي يشبه صوت العصفور، صوت السين يشبه صوت كذا، يعني ما أذكر بالتحديد، يعني الشاهد من كلامي أنه قال في حروف الصفير أنها تشبه ماذا؟ تشبه أصوات الحيوانات. والله تبارك وتعالى كرم بني آدم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح ليس لنا مثل السر، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وكم ضرب الله سبحانه وتعالى أمثلة في القرآن الكريم على يعني سبيل الذم الذي أتاه الله سبحانه وتعالى آياته ثم انسلخ منها وأخلد إلى الدنيا واتبع هواه، طيب اتبعه الشيطان، فماذا قال الله سبحانه عنه؟ مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. وقال كذلك سبحانه وتعالى عمن أتاه التوراة ولم يحملها حقا، يعني ولم يعمل بها، مثله كمثل الحمار يحمل أسفار، الآن الحمار عبد له فتح الباري صحيح مسلم مكتبة كلها يستفيد منها، يستفيد من الثقة المسكين. فهكذا فيجب على الإنسان يعمل بالعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، أول من تسعر النار بهم يوم القيامة ثلاثة كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، منهم عالم لم يعمل بعلم، جاءتي رواية أنه قارئ القرآن، قارئ القرآن يقال له فيما قرأت يقول قرأت فيك، فيقال له كلمت قرأت، ليقال فلان قارئ وقد قيل، يعني أخذت أجرك في الدنيا قد قيل، الرياء نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. قال الحصري رحمه الله أما التجويد في الصلاح علماء القراءة فهو قسمان، القسم الأول معرفة القواعد والضوابط التي وضعها علماء التجويد ودونها أئمة القراءة من مخارج الحروف وصفاتها وبيان المثلين والمتقاربين والمتجانسين وأحكام النون الساكنة والتنوين إلى غير ذلك مما سطره العلماء، وهذا القسم يسمى التجويد العلمي أو يسمى النظري، هذا يسمى النظر الذي ندرسه نحن الآن، إيش يسمى؟ يسمى نظر. طيب، قال القسم الثاني احكام حروف القرآن واتقان النطق بكلماته وبلوغ الغاية في تحسين الفاظه والاتيان بها في افصح منطق واعذب تعبير. وهذا القسم يسمى التجويد العملي يعني التطبيقي يعني التطبيق. انتهى بالتصرف. ثانيا موضوعه يعني موضوع علم التجويد الكلمات القرآنية من حيث احكام حروفها واتقان النطق بها وبلوغ الغاية في تحسينها وإجادة التلفظ بها. انتهى بتصرف من أحكام قراءة القرآن الكريم للحصر. في الطبعة الثانية اقتصرنا على الكلمات القرآنية فقط. يفيدك هذا العلم أنه مختص بماذا؟ بالقرآن الكريم الذي هو من كلام الله عز وجل. طيب أما الأحاديث لم نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجودون الحديث صح؟ لم نسمع بهذا. وما يسمى بالأناشيد الإسلامية هذا نسبة زور، ما هناك أناشيد في الإسلام. أناشيد الإسلام هذه كما ذكر الشافعي رحمه الله أنه خلف ناسا في بغداد أحدثوا شيئا يسمونه التغبير يصدون به عن القرآن. ويا إخوان ترون الآن هنا مثلا في اليمن الذين يحبون الزوامل بكثرة هل تجدون يسمع القرآن؟ خلاص يعني قلبك سبحان الله العظيم يحب هذا الشيء فيميل ميلان كل إلى ذلك إن شاء الله العالم إلا من رحم الله. فتجده ليل نهار يسمع الزوام. لكن تجد الذي يحب القرآن إذا سمع الزميل كذا مثلا يروح على نفسه ولا شيء يوم مرة مرتين أو في مثلا في اليوم كامل سمع زميل واحد ما في شيء لا مباح ما في شيء. حتى شيخنا يحيى حفظه الله تعالى ذكر مرة في دمام لما رفع له أوراق يا شيخ الله أصبح الناس صراحة في دمام أصبحوا ما يسمع القرآن. أصبح الطلاب كل واحد عمي أعبي لك ذاكرة 8 جيجا ولا أكثر كلها زوام كلها زوام تمشي في الشارع تسمع الزوام داخل المسجد تسمع الزوام مالكم فالشيخ ذكرتم ثم الله سلمناها إن شاء الله عليكم يا أخوان أصبحكم الله. الإنسان يروح على نفسه ما ننكر هذا لأن حكمه والأصل هذا هو مباح. لكن إذا أدى المباح إلى أنك تفرط القرآن وإلا أنك يعني ما يصدك عن العبادة فهذا ماذا سد باب هذه الذريعة واجب. مفهوم هذا يا أخوان حفظكم الله. ثمرته صون اللسان عن الخطأ في ألفاظ القرآن الكريم عند الأداء يعني عند القراءة عند القراءة تصون لسانك عن الخطأ في ألفاظ القرآن الكريم. وكذلك ثمرته نيل رضا الله سبحانه وتعالى تنال رضا الله تبارك وتعالى نيل رضا الله تبارك وتعالى نيل رضا الله تبارك وتعالى وهي الجنة أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين. قال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور تجارة لن تبور لن تكسب لن تخسر ليوفيهم الله أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور لكثير ذنوبهم إنه غفور لكثير ذنوبهم شكور لقليل أعمالهم. هكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى وبهذا المعنى. رابعا واضعه من الذي وضع هذا العلم؟ الجواب هنا بالتفصيل انتبه تجيب بالتفصيل. أما من حيث الناحية العملية أي التطبيقية فهو وحي من عند الله تلقاه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مرتلا مجودا من جبريل عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إلينا بالتواتر لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. تقدم معنا في الباب الأول باب أخذ القرآن من أهله المتقنين. قال الله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال الله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعدل به لا تحرك به لسانك لتعدل به إنا علينا جمعه وقرآنه. وأما من الناحية العلمية يعني النظرية فأول من كتب فيه نثرا يعني غير الشعر هو الإمام مكي ابن أبي طالب القيسي في كتابه الرعاية. الرعاية اسمه الرعاية لتجويد القراءة. هذا الكتاب من أقدم الكتب، من أقدم الكتب التي ألفت في التجويد، وموجود كتابات صغيرة أصغر من هذا الكتاب أصغر، لكن اللهم بارك فيه فوائد عظيمة، فيه فوائد عظيمة. اسمه الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. الرعاية لتجويد القراءة الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. قال في المقدمة رحمه الله، يعني مكي بن أبي طالب القيسي، مكي ابن أبي طالب القيسي، قال في مقدمة هذا الكتاب: وما علمت هذا الشاهد. اكتب هذا الكلام. قال رحمه الله، قال في المقدمة وما علمت أن أحدا من المتقدمين سبقني إلى تأليف مثل هذا الكتاب. أعيد: وما علمت أن أحدا من المتقدمين سبقني إلى تأليف مثل هذا الكتاب. انتهى صفحة 52. كتب هذا القرن الخامس رحمه الله تعالى، كتب هذه الرسالة في القرن الخامس كما ذكروا عنه. ومكي بن أبي طالب القيسي كنيته أبو محمد قيرواني ثم أندلسي قرطبي كذلك. انظر، قرطبة لما كانت ماذا؟ بلدة العلماء، والآن بلدة للكفار، يشرب فيها الخمور ويعني يفعل فيها أنواع المعاصي من الشرك وما دونه، صلى الله عليه وسلم. لما بدل الله عليه، ولد رحمه الله سنة 55 و300 للهجرة في القيروان، ثم دخل الأندلس سنة 93 و300 وجلس الإقراء بجامع قرطبة حتى وفاته سنة 37 و400، يعني ولد سنة 55 و300 وتوفي سنة 37 و400. انظر ترجمته في غاية النهاية لابن الجزري رحمه الله تعالى ومعرفة القراء للذهبي وغيرها من الكتب التراجم. وهذا الكتاب الرعاية قلنا مطبوع بتحقيق الدكتور أحمد حسن فرحان مرجع. قلنا فأول من كتب فيه نظرا هو الإمام مكي ابن أبي طالب القيسي في كتابه الرعاية، وأول من صنف فيه نظما يعني شعرا هو الإمام أبو مزاحم موسى ابن عبيد الله بن يحيى المقرئ الخاقاني البغدادي، ولد سنة 42 و200 وتوفي سنة 25 و300، صاحب الرائية، تسمى هذه المنظومة الرائية لأنها تنتهي بالراء، أو الخاقانية نسبة إليه، مع أنه اختصر على الكلام على حسن الأداء والتلاوة، يعني يتكلم فيها على حسن الأداء والتلاوة، أما أنه يذكر أحكام التجويد لم يذكر أحكام التجويد رحمة الله عليه، ولكن اعتبره العلماء أنه أول من ألف في علم التجويد. وأما أول كتاب جامع في القراءات فهو كتاب أبي عبيد ابن سلام الهروي. هذه فائدة اكتبها إن أردتم. طيب، هذه الفائدة: أول كتاب جامع في القراءات هو كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، توفي سنة 24 و200 بمكة 224. لكن أقدم ما وصل إلينا منها هو كتاب السبعة لابن مجاهد، كتاب السبعة، لكن أقدم 224. لكن أقدم ما وصل إلينا منها يعني مما كتب في القراءات، ما جمع في القراءات، هو كتاب السبعة، القراءات السبعة لابن مجاهد، مر بنا في ترجمة من؟ في ترجمة عاصم وحفص الشاطبي وأبو بكر أحمد بن موسى ابن العباس ابن مجاهد التميمي البغدادي رحمه الله تعالى. وأول من سبع السبعة، ما معنى أول من سبع السبعة؟ أول من جمع كتاب السبعة. فالشاطبي بعده، الشاطبي، الشاطبية ما اسمها؟ ذكرنا اسمها صح أمس، أمس ما اسم الشاطبية؟ اسمها حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، القراءات السبع، مكتوب في نبذة مختصرة عن قراءة عاصم في رواية عاصم من طريق الشاطبي في صفحة 29. ذكرنا في ترجمة الشاطبي صفحة 32 قلنا المقرئ الشهير صاحب القصيدة الموسومة بحرز الأماني قصيدة في القراءات السبع تعرف بالشاطبي. حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع. خامسا فضله أنه من أشرف العلوم. لماذا قلنا من؟ وهنا من معناه للتبعير، من التبعيرية، لأن أشرف العلوم على الإطلاق ما هو؟ لا، أشرف العلوم هو علم العقيدة، لأنه يتعلق بالله تبارك وتعالى. علم العقيدة، علم العقيدة والتوحيد، هذا أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم بشرف المعلوم. فأشرف العلوم هو علم العقيدة الصحيحة، والعقيدة إذا أطلقت دخل فيها التوحيد. طيب، والتوحيد، فالعقيدة أعم والتوحيد أخص، لأن العقيدة قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة. أول من سبع سبع هو ابن مجاهد، ذكرنا ابن مجاهد. أول من سبع سبع هو ابن مجاهد، مجاهد رحمه الله تعالى. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى شيخ الصنعة، وأول من سبع السبعة. قال ابن الجزري رحمه الله شيخ الصنعة وأول من سبع السبعة. استفدت هذه الفائدة في كتاب غانم قدوري الحمد صفحة 18 شرح الجزري، يعني واسع وتوسع. أذكرنا في أشياء ينتقد عليه فيها، مثل صور ذوات الأرواح، فالصور التي ترونها في التجويد مثل يعني الرأس، هذه تعتبر صورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصورة الرأس، الصورة الرأس، وأمر علي رضي الله تعالى عنه أن لا يدع صورة إلا تمسها، وتمس الصورة تقطع الرأس حتى تصبح مثل الشجر، إذا كان صنما تقطع الرأس، وإذا كانت صورة تمزع. بعض الناس الآن يمسك الصورة مثلا يرى رأس موجود، رأس يمسح العينين فقط، هذا خطأ، لما مسح الرأس الرأس لا يزال موجودا، الرأس لا يزال موجودا. ولهذا في الملخص المفيد، لما كنت أدرس في الملخص المفيد أخذت لشيخنا يحيى حفظه الله فسألته قلت هذه هل هي صورة؟ قال نعم صورة، امسحها. ثم أخذتها للشيخ جميل كذلك، وأخذتها للشيخ محمد بن حجام قال لي كذلك، مسحتها وأمرت الطلاب أن يمسحوها. والملخص المفيد أغنانا الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب. فسبب تأليفي لهذا الكتاب والله من الأسباب ذاك الكتاب، ما أريد أن يكون في مركز سني سلفي كتاب مبتدع. ذاك الرجل يظهر في التلفزيونات وله جمعيات، ومن تلك البلاوة التي معروفة عند ماذا؟ هؤلاء الحزبيون. طيب، والشيء الثاني أن الرجل سمعت قراءته، أعطاني أحد الإخوة كان عندي يدرس عندي فأعطاني أشرطة، لأن ذاك الكتاب كان فيه أربع أشرطة، سمعت يقرأ، والله يا أخوان تتعجب إيش من القراءة هذه يا. يعني أدنى من عرف علم التجويد، أدنى من عرف علم التجويد لا ندعي عليه أنفسنا العصمة، أنا زلنا نتعلم، يعني يعلم أن هذا الرجل ما هو بذلك، مع أنه في آخر الكتاب خادم القرآن. تلك التضخيمات، تضخيمات الحزبيين والمنحرفين كما كان يقول شيخنا يحيى حفظه الله، العلامة السماحة الفضيلة، مسكين فارغ فارغ، ومن بطع به عمله لم يسدع به نسبه. الذي ينفعك عند الله سبحانه وتعالى إخلاصك لله تبارك وتعالى، واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فضله أنه من أشرف العلوم إن لم يكن أشرفه لتعلقه بأشرف كلام، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، أنزل على أشرف بشر أرسل، وهو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سادسا نسبته من العلوم التباين، أي الاستقلال، وهو من علوم الشريعة. مفهوم هذا الكلام؟ أي أن هذا العلم، علم التجويد، مستقل لنفسه، لا ينتمي إلى علم العربية ولا إلى علم الفقه ولا إلى علم العقيدة. طيب فهو علم مستقل لنفسه علم التدوين. وأما أصل هذا هذا العلم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى فهو من العقيدة كلام الله عز وجل فهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. سادسا نسبته من العلوم قلنا التباين أي الاستقلال وهو من علوم الشريعة. سابعا استمداده وقد استمد انزع الضمة فوق همزة الوصل هذا خطأ همزة الوصل لا يوضع فوقها شيء اللهم إلا علامة صاد أكذا يا أخي أحمد أم ذهب الإملاء انتبه همزة الوصل ما عندها شيء فوقها نعم همزة الوصل لا يوضع فوقها لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة إنما تضع صاد صاد هكذا هي علامة الوصل أفهم. وقد استمد من كيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين والأئمة المقرئين إلى أن وصلنا بالتواتر إلى أن وصلنا بالتواتر. قال ابن الجزري رحمه الله في المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه وبعضهم يسميها المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه المعروفة بالجزرية لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. لأنه هنا التعليل عن ماذا؟ إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات. ثامنا غايته الغاية لماذا ندرس هذا العلم ما هي الغاية ما هي الغاية؟ الظفر بما أعده الله لأهل القرآن المخلصين لله التابعين لرسوله صلى الله عليه وسلم من الجزاء الأوفى والنعيم المقيم في جنة النعيم عند مليك مقتدر. هنا لو زدنا كلمة كان أحسن. طيب وهي الظفر بما أعده الله لأهل القرآن العاملين به. لماذا قلنا العاملين به؟ الخوارج قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون قراءتكم إلى قراءته تحقرون صلاتكم إلى صلاته يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم لا يصل إلى قلوبهم فينتفع به وهم كلاب النار يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فهم لا يعملون بالقرآن. وجاء عن أبي أمام الباهلي عند البزار وهو في الجنة الصلاة الشيخ مقبل عندما مر أبو أمامة رضي الله تعالى عنه على درج دمشق فوجد رؤوس الأزارقة الأزارقة هؤلاء خوارج أتباع النافع بن الأزرق فبكى رضي الله تعالى عنه وأخبر أصحابه أنهم هؤلاء من أهل النار فقالوا أشيء فإن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شيء تقوله من رأسك قال شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرره مرارا أعاده مرارا لأنه هذا شيء سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عن غير أبي أمام الباهلي رضي الله تعالى والغاية كلها رضا الله سبحانه وتعالى رضا الله تبارك وتعالى. حكمه فأما تعلم مخارج الحروف فالالتزام بها واجب والنطق بها نطقا صحيحا والإخلال بها حرام مطلقا كتغيير حاء الحمد بالهاء الهمد أو بحرف آخر مثل يقول الحمد لله أو الهمد لله والهمد بمعنى الموت لله نسأل الله العافية الموت لله. ترى الأرض هامدة ترى الأرض هامدة أي ميتة إذا نزلنا عليها الماء اهتزت وربت والخمد تقول خمدت النار أي انطفأت فهذا لا يجوز هذا يسمى اللحن الجلي الذي سيأتينا في الباب الذي يليه الذي يسمى اللحن الجلي. وتعلم الصفات على قسمين صفات إذا غيرت خرج الحرف عن مخرجه الصحيح فالالتزام بها واجب وعدم الاتيان بها لا يجوز نحو تفخيم سين عسى كيف تصبح عصى ها عسى معروف وعصى من العصيان عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا ماذا يقول قال هذا عصى ربك يعني الله سبحانه وتعالى يوصفه او يصفه هذا القارئ بماذا بالعصيان نسأل الله العافية وهذه صفة نقص لحقه سبحانه وتعالى عصى ربك أن يبعثك مقاما محمودا أو نحوها. وصفات لها تعلق بجمال القراءة وصفة قلنا أو نحوها عاشى ربك أو يقول عاشى عاشى ربك. وصفات لها تعلق بجمال القراءة وهذه على حسب القارئ وهذه على حسب القارئ.
قال المثالث رحمه الله خمد الخاء والميم والدال أصل واعد يدل على سكون الحركة والسقوط. خمدت النار خمودا إذا سكن لهبها وخمدت الحمى إذا سكن وهجها. ويقال للمغمى عليه خمد. هذا في مقاييس اللغة في مقاييس اللغة. وأما همد قال رحمه الله أصل يدل على خمود شيء. وهمدت النار أي طفئت البتة. وأرض هامدة لا نبات بها ونبات هامد أي يابس.
في مقاييس اللغة في مادة همد وخمد.
طيب وصلنا إلى
قلنا وتعلم الصفات على قسمين. صفات إذا غيرت خرج الحرف عن مخرجه الصحيح بالالتزام بها واجب وعدم الاتيان بها لا يجوز. نحو تفخيم سين عسى هكذا عصى أو نحوها. وصفات لها تعلق بجمال القراءة وهذه على حسب القارئ. فإن كان على سبيل التلقي والمشافهة فتلتزم لئلا ينقل يعني هذا القارئ عن شيخه ما لم يقله. وإن كان في غير باب التلقي والمشافهة فإن وقعت من شخص متقن لأحكام التجويد فالإخلال بها معيب في حقه. وإن كان من غيره كالعام فلا شيء عليه. مفهوم هذا يعني الكلام الذي كان في الكتاب فالأحسن يغير إلى هذا. نقول أنا فإن كان على سبيل التلقي والمشافهة فتلتزم. ما في الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام. حديث هذا حديث هذا الكلام. فالالتزام بها واجب والإخلال بها حرام. هذا حديث اكتب فتلتزم فتلتزم لئلا ينقل يعني هذا القارئ لئلا ينقل عن شيخه ما لم يقله. يسمى الأمانة العلمية. الأمانة العلمية تنقل ما سمعته فقط من شيخ لئلا ينقل عن شيخه ما لم يقله إلى هنا فقط. ثم وإن كان طيب وإن كان في غير باب التلقي اكتب هكذا هنا متفق عليه بعده اكتب وإن كان في غير باب التلقي والمشافهة وإن كان في غير باب التلقي والمشافهة وإن كان في باب في غير باب التلقي والمشافهة فإن وقعت من شخص فإن وقعت من شخص متقن لأحكام التجويد
هذا الكلام
فإن وقعت من شخص متقن لأحكام التجويد فالإخلال بها معيب في حقه. الآن إنسان يعرف يقرأ تماما أعطاه الله سبحانه وتعالى حسن التلاوة صحح يعني الأخطاء التي عند كثير من الناس وهو يقرأ على أخطائه هذا معيب في حقه يا معيب في حقه. يعني نحن نتكلم هنا الآن مثلا على الإدغام على المد مثلا بدل أربع حركات يمد ست حركات بدل مثلا ست حركات يمد حركتين أو نحو ذلك فهذا معيب في حقه. لماذا؟ لأنه متقن لهذا الفن. طيب وإن كان من غيره كالعامي فلا شيء عليه والله أعلم لأن هذه تسمى صفات ماذا تتعلق بجمال القراءة فقط.
أنا ابن الدنيا رحمه الله تعالى في الجزرية والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يصحح القرآن آثم
في بعض النسخ من لم يجود القرآن آثم
لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلى وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها
من كل صفة ومستحقها في بعض النسخ.
ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. أخيرا مسائله وهي قواعده وقضاياه الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام الجزئيات. ومن أمثلتها كل ميم ساكنة يأتي بعدها باء يجب إخفاؤها. يجب الوجوب هنا الوجوب الصناعي لا الوجوب يعني الشرعي الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، أو هو ما أمر الشارع به على وجه الإلزام، لأن ما يثاب فاعله امتثالا هذا حكمه، ويعرفونه أهل الأصول بماذا؟ هو ما أمر الشارع به على وجه اللزوم وعلى وجه الإلزام. ويسمى ذلك إخفاء شفويا، يعني إذا جاءت ميم ساكنة بعدها باء قال يجب إخفاء، صح؟ يعني الأولى أن تخفى، الأولى أن تخفى، هذا حكمه. ويسمى ذلك إخفاء شفويا كما في قوله تعالى آمنتم به أم به جنة، مفهوم؟ وهل يتسمى دروسها إن شاء الله تعالى هنا، يعني في هذا العلم الذي ندرسه قواعد كلية تندرج تحته ماذا؟ أحكام جزئيات، أحكام جزئية. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. أحكام شيء.